أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجمعين.
أيضا من القضايا التي يذكرها الحكماء في كتبهم، لا سيما في بحث علم النفس الفلسفي، قضية أن العلم لا يكون من النفس. العلم دائما هو إفاضة من المبادئ العليا، من الله ومن المبادئ المجردة. والسر في ذلك عندهم أن الانتقال من الجهل إلى العلم هو انتقال من قوة المعرفة إلى فعلية المعرفة، والشيء لا يخرج نفسه من القوة إلى الفعل، لأن الفاقد لا يكون موجداً لما هو فاقد له. ولذلك يقولون بأن الجاهل ليس هو الذي يعلم نفسه، إنما تفاض عليه العلوم من أعلى، من الواجد للعلم. ولذلك قالوا بأن حقيقة التعقل، حقيقة العلم، لا تكون بعملية التفكير التي يقوم بها الإنسان، إنما عملية التفكير بما هي مشتملة على حركة ذهنية، سواء في مجال التعريفات أو في مجال التصديقات، إنما هي معدات لإفاضة العلم من المبادئ العالية المجردة. لأن الإنسان الجاهل لا يكون هو معلم النفس، لأن النفس جاهلة، والشيء لا يخرج نفسه من القوة إلى الفعل، لا بد من مخرج، من خارج يفيض عليه الفعلية. وفرعوا على هذه القضية أمور، منها أن الكامل من الناس الذي له قرب من المبادئ العالية هو مستغن في أكثر أحواله عن التفكير، وإنما يحصل له العلم بمجرد التنبه لاتصاله بالمبادئ العالية. وهذا يوافق بعض الروايات التي تقول في حق الأئمة عليهم السلام: لو شئنا لعلمنا. توقف العلم على المشيئة، والذي يعبر عنه أحيانا بالعلم الإشائي. يقول الشيخ الرئيس في النمط الثالث من الإشارات والتنبيهات أنه من كان له هذه القوة القدسية، قوة الارتباط بالمبادئ العالية، فإنه مستغن في أكثر أحواله عن التفكير، لأن التفكير معد للاتصال، فهو متصل، فهو بمجرد التنبه يحصل له العلم والمعرفة. لو شئنا لعلمنا هذا. وأيضا يمكن على هذا المبنى الفلسفي أن نفسر حقيقة أمية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها أصلا ليست بنقص، لأن التعلم إنما هو فعل إعدادي لحصول العلم، وليس علة لحصول العلم. وبالتالي الأمية بالنسبة للمتصل بالمبادئ العالية ليست نقصاً أبداً. على أي تقدير، إن شاء الله هذه إشارات أنا أقولها في بداية الدرس، فقط إشارات من هنا وهناك، لأننا لا نمر عليها في المتون الحوزوية الدرسية. وصل الكلام إذن، إذا رجعنا إلى بحثنا، وصل الكلام إلى المبادئ العشرة، وقد ذكرنا أولاً المبدأ وهو واضع العلم، ثم تكلمنا عن مرتبة العلم بين العلوم، ثم تكلمنا عن المبادئ، مبادئ العلم، ووصلنا في الدرس الماضي إلى موضوع العلم. في قضية موضوع العلم، البحث يقع على ثلاثة أمور كما ذكرنا. الأمر الأول هو في ركنية الموضوع لكل علم، ركنية وضرورة الموضوع لكل علم، وأشرنا إليه إشارة، وسيأتي مزيد تفصيل عند الحديث عن العوارض الذاتية. والنقطة الثانية في البحث عن موضوع العلم هي قضية لمية موضوع الحكمة الإلهية، والذي ذكرنا أنه الحكمة الإلهية تبحث عن الموجود من حيث هو موجود بالحيثية الإطلاقية، دون أن يتخصص الموجود بكونه مادياً أو رياضياً، لا، الموجود بنحو إطلاقي. قلنا لمية هذا البحث قائم على تقسيم الحكمة على وفق ما أفاد أرسطو وأخذه الحكماء الإسلاميون أو المسلمون منه، وذكرنا النقاش الموجود بين جعل العلم الإلهي علما برأسه بإزاء العلم الكلي أو العلم بالأمور العامة أو جعلهما علما واحدا. طبعا المسألة ذات آراء، ولكن نحن بالبيان السابق وأنه لا فرق في كون المحمول عرضا ذاتيا على الموضوع بين أن يكون لا بشرط من حيث المادية وغير المادية أو بشرط لا من عدم المادية، قلنا من هذه الحيثية لا يختل مسألة كون المحمولات أعراض ذاتية للموجود من حيث هو موجود، فرجحنا تثليث الأقسام، وللبحث يعني مجال واسع. وصل الكلام إلى العمدة في هذا البحث، وهو في بداهة موضوع العلم، في بداهة الموجود من حيث هو موجود. والبداهة يقصد منها أمران: الأمر الأول البداهة التصورية، يعني بداهة مفهوم الوجود والموجود، والقضية الثانية هي البداهة التصديقية، وهو ما يسمى بأصل الواقعية، إثبات أصل الواقعية وبداهة أصل الواقعية. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى أي بداهة الموجود تصورا، فنقصد من البداهة مفهوم الوجود تصورا أن مفهوم الوجود يرتسم في النفس ارتساما أوليا دون أن يكون متوقفا في ذلك على أي مفهوم قبله، بل هو مفهوم أولي بديهي يحضر بالنفس دون معونة أي مفهوم آخر، بل هو أولي حتى دون معونة الحس، دون معونة أي شيء آخر. وقبل ذكر ملاك البداهة والذي على أساسه صار مفهوم الوجود بديهيا، لابد من التنبه إلى قضية مهمة جدا جدا وكثيرا ما يقع الخلط فيها، هي أننا عندما نتكلم إخوان الأعزاء عن البداهة نحن لا نتكلم عن الوضوح النفسي، يعني البديهي ليس بمعنى أنني أجده واضحا. نعم قد يلزم الوضوح النفسي للبديهي، نعم صحيح، بل ينبغي أن يكون البديهي واضحا لنا، ولكن السر في بداهة البديهي ليس الأمر الوجداني، ليس الإحساس ببداهته. التفت قضية جدا خطيرة وأشار عليها الشيخ الرئيس أيضا: الإحساس بالبداهة ليس هو البداهة، بداهة المفهوم ليست إحساس بداهتها. يعني حتى تقول هذا المفهوم بديهي، دليلك على أن هذا المفهوم بديهي لا ينبغي أن يكون أشعر ببداهته. الشعور بالعلم غير العلم، الشعور بالبداهة غير البداهة، هذا مهم. البداهة بداهة المفهوم يعني أنها في نفس الأمر هي المفهوم عبارة عن مفهوم لا يتوقف في حصوله لدى النفس على أي أمر آخر، يعني غير مترتب على معرفة سابقة، غير مترتب على معرفة سابقة، على مفهوم قبله لابد أن يكتسب به. ولذلك جعلوا البديهي مقابل الكسب، فالمفهوم البديهي هو الذي إذا حضر يحضر دون اكتساب، يعني دون توقف حضوره في النفس على كسب لمفهوم قبله. هذا هو حقيقة الأول. مثلا حتى يحضر مفهوم المثلث، هل يمكن أن تفهم، لو جئنا بطفل مثلا، هل يمكن الطفل أن يفهم معنى المثلث وهو لا يعرف معنى الشكل؟ لا يمكن، لأن المثلث هو شكل له ثلاثة أضلاع متقاطعة على ثلاث زوايا، فأخذ الشكل فهم معنى الشكل قبل فهم معنى المثلث. فالمثلث حتى يحضر عندي لابد أن يكون قد حضر عندي في رتبة سابقة معنى الشكل، لأن فهم المثلث متوقف على فهم الشكل. ولذلك يقال إن فهم المثلث لا يرتسم في النفس ارتساما أوليا، بل يتوقف في ارتسامه في النفس على مفاهيم أخرى، كمفهوم الشكل، كمفهوم الضلع، كمفهوم الزاوية مثلا. أو مثلا
هل ينفصل البداهة مع الإحساس بالبداهة؟
طبعا ينفصل، الآن سنذكر. طبعا ينفصل. ولذلك من الخطأ جعل معيار البديهي الشعور به. نعم الأمر البديهي العقلي المفهوم العقلي يعني الكلي، لا نتكلم الآن عن البداهة الحسية، نتكلم عن البداهة العقلية للمفهوم الكلي كما أقول المثلث مفهوم غير بديهي لأنني لابد أن أعرف معنى الشكل قبله، ففهمه متوقف على فهم معنى الشكل وهو مفهوم آخر. جيد، فإذا كان الأمر كذلك فالبديهي هو الذي يرتسم في النفس ارتساما أوليا ولا يتوقف على مفهوم آخر، يعني الذي يعبر عنه الشيخ الرئيس أنه بين بذاته، هو بين لا بين باعتبار كونه لي، باعتبار كون المفهوم حاصلا لي، إذا حصل لك لا يكون بينا، لا هو ذاته أنه بين. الآن التفت، الآن قد يحصل بعض المفاهيم البديهية الكلية، بعض المفاهيم الكلية البديهية يعني التي بذاتها بينة غير متوقفة على مفهوم آخر، ولكن يكون للإنسان مزاحمات خيالية تزاحم التعقل فلا يشعر ببداهتها لطغيان الخيال عنده. مثلا قوة الخيال عنده يعني قوة الصور المادية، هذا هو الخيال، طاغية على تفكيره بحيث يصعب عليه تعقل الكل. فإذا حضر عنده مفهوم كلي، حضر مفهوم كلي عنده، فالمزاحمات الخيالية تحجب شعوره بالبداهة. مثلا هذا حصل كثير لبعض الفلاسفة الغربيين، حتى نجده يعني بين الأصدقاء. يعني مثلا مفهوم العلية، يقول حكماء أن مفهوم العلية بديهي، ولكن مفهوم العلية هو غير مفهوم التعاقب الزمني، أنتم تعرفون يعني كون الشيء بعد الشيء زمانا ليس هو العلية. العلية التوقف، توقف الوجود، قد يتوقف شيء على شيء وهما متزامنان. جيد، فيقول لك شخص أنا لا أستطيع أن أفهم العلية إلا في الزمان. لماذا لا يستطيع أن يفهم العلية إلا في الزمان؟ لطغيان المزاحمات الخيالية على فهم المعنى الكلي، فيصعب عليه الشعور بالبداهة نتيجة المزاحمات الخيالية للتعقل، فتضطر أن تأتي له بمثال خيالي، حركت يدي فتحرك المفتاح، حتى تفهمه عدم اشتراط السبق الزماني في العلم، مع أن المثال خاطئ لأن حركة اليد حتى زمانا قبل حركة المفتاح وأن كانت بجزء من الثاني، لكن هذا للتقريب. لكن تضطر لمن يزاحمه الخيال، لمن يزاحم تعقله الخيال، تضطر أن تأتي له بمثال خيالي كي يقرب من أفق التعقل. فإذا البداهة هي أمر يتصف به المفهوم، ليس أمرا يتصف به فاهم المفهوم. البداهة ليست وصفا لي حتى أقول شعوري هو معيار البداهة، بل البداهة هي وصف لذات المفهوم. ولذلك هي البداهة ليست أمرا نسبيا، يعني البديهي بالنسبة لك لا يمكن أن أقول هذا بديهي عنده ليس بديهيا، خاصة الأولين. الأولين يعني التعقل الكلي الذي لا علاقة له بالإحساس، معونة الحس يعني كالحسيات وغيرها. جيد، نأتي الآن إلى لب القضية، كيف يعني بين بذاته؟ كيف يعني؟ يعني لا يتوقف على مفهوم آخر. قالوا لا يتوقف على مفهوم آخر يعني ليس فوقه أي مفهوم، بحيث أن هذا المفهوم الذي فوقه هو أعم منه، وهو هذا المفهوم الذي ندعي بداهته مقيد بقيد آخر. يعني أنت كما ذكرت مثال المثلث، قالوا المثلث هو شكل له ثلاثة أضلاع، فانضمت الشكلية إلا إلى ثلاثة أضلاع حتى أنتجت مفهوم المثلث. نأتي إلى الشكل، الشكل أعم من المثلث، فلا يتوقف فهم الشكل على فهم المثلث، لأن الأعم لا يتوقف فهمه على فهم الأخص، صحيح؟ المثلث يتوقف فهمه على فهم الشكل، بينما الشكل لا يتوقف فهمه على فهم المثلث. فأقول ما هو الشكل؟ أقول لك الشكل هم يوجد شيء فوقه، الشكل مثلا هو كم متصل كذا، أو هو عرض كذا، فأسأل عن الكم حتى أصل إلى معنى عام أعم المعاني التي ليس فوقها معنى، بحيث إذا وصلت إلى أعم المعاني فهذا المعنى الأعم غير مركب من معنيين، هذا المعنى الأعم غير مركب لأن التركب ناشئ من تقيد من المعنى العام ومعنى خاص يتقيد به. كما قلت المثلث هو معنى عام هو الشكل، ومعنى خاص هو الثلاثة أضلاع. فأنت إذا ارتفعت 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 في المعاني حتى تصل إلى أعم المعاني، أعم المعاني ليس فوقه معنى، جيد؟ فهو أبسط المعاني ليس فوقه معنى. ومن هنا قالوا إذن البديهي من المفاهيم هي المفاهيم الأعم، أعم المفاهيم هي أبسط المفاهيم، وهذه أمارة البداهة، لأن كل مفهوم غير بديهي هو الذي يتوقف على مفهوم قبله. فإذا وصلت إلى رأس السلسلة ستجد مفاهيم لا تتوقف على مفاهيم قبلها، يعني مفاهيم غير مقيدة، مفاهيم عامة، مفاهيم بسيطة. ولذلك أسسوا قاعدة وتكلم حولها الفخر الرازي في المباحث المشرقية، كل ما كان أعام كان علمنا به أتم، يعني كلما تنزلنا في التخصص كثرت المفاهيم التي تحيط بالمفهوم الواحد، فحتى أحيط به لابد أن أدرك خمس مفاهيم. مثلا حتى أدرك معنى الإنسان ينبغي أن أدرك معنى الجوهر، الجسم، النامي، الحساس، المتحرك، بالإرادة، الناطق. يعني كلما تنزلت كثرت القيود فكثرت المفاهيم التي يتوقف عليها إدراكي للمعنى. أما إذا جئت إلى الجسم أقول لا، الجسم جوهر قابل للامتداد في الأبعاد الثلاثة، يعني قيوده أقل. فإذا ارتفعت إلى أعم المفاهيم كان أبسط المفاهيم غير مركب، فإذا حضر حضر بذاته لا يتوقف على أي مفهوم آخر، فهو بين بذاته، بين بذاته. نعم قد أغفل عنه لا بأس، هذه أحوالي الذاتية لا علاقة لها بنفس المفهوم. قد أجد صعوبة بسبب المزاحمات الخيالية، نعم هذا لا يتعرض لبداهة المفهوم. فإذا الملاك نفس الأمرين لبداهة المفهوم هو أعميته وبسطته، الذي يحقق شرط عدم توقف تعقله على معنى آخر في ذاته. الآن أنا قد أغفل، قد أصعب يصعب علي التصور، هذا أمر لها علاقة بأحوال النفسية ليس لها علاقة بذات المفهوم، فلا يقال أنا لا أشعر بالبداهة. طالما تحقق الملاك تحققت البداهة، لا تشعر بالبداهة هذه مسألة نفسية أخرى، هذه نقطة مهمة جدا. إذا تبين هذا الأمر تبين أن مفهوم الوجود هو أبده المفاهيم، لأن مفهوم الوجود هو من العمومية بشكل يسع كل ما سواه من المفاهيم، كما قال الشيخ الرئيس، لا قال الشيخ الرئيس في النجاة، في كتاب النجاة، إن الموجود لا يمكن أن يشرح بغير الاسم، يعني اللفظ، شرح لفظي يعني معجمي ليس شرحا حقيقيا، لأنه مبدأ أول لكل شرح، فلا شرح له، انظر التعبير الدقيق، بل صورته تقوم في النفس بلا توسط شيئا، صورته تقوم في النفس بلا توسط شيء. أنت حتى يقوم المثلث في نفسك تتوسط بالشكل وبالأضلاع، أما مفهوم الوجود لأنه مبدأ أول لكل شرح. طبعا كلمة مبدأ أول لكل شرح فسروها بتفسيرات متعددة، بعضهم فسرها بأنك مثلا الإنسان ما هو تعريفه؟ هو الجوهر، الجسم النام المتحرك الحساس بالإرادة الناطق، أو المتحرك بالإرادة الحساس الناطق. جيد، تعال إلى الجسم، الجسم هو الجوهر المتحيز أو الممتد في الأبعاد الثلاثة. تعال إلى الجوهر، ما هو الجوهر؟ قال هو الماهية التي إذا وجدت كانت لا في موضوع. فأعم، فأخذ الوجود في تعريف الجوهر الذي هو المقولة العليا، الذي هو الجنس العالي الذي ليس فوقه جنس. فإذا الوجود مبدأ لشرح الجوهر، فهو مبدأ أول لكل شرح. بعضهم قال، هذا تفسير لمعنى مبدأ أول لكل شرح. بعضهم قال لأنك إذا أردت أن تفسر أن تشرح فأنت تقول شرحه هو هذا، فأنت في الحقيقة تحكم بكينونة الشرح الأول للمشروح، يعني هذا شرحه هذا، فأنت تعتبر أن الشرح هذا شرح مثلا التعريف موجود في هذا. فأنت في الحقيقة كلمة الموجودية هي قبل أي حركة علمية، يعني أنت تفهم موجودية الشرح بهذا المعنى. على أي حال، فإذا التأمل في معنى الموجود يفضي إلى أن معنى الموجود لا أعم منه، لا يوجد ما هو أعم منه، وإذا كان لا يوجد ما هو أعم منه وبالتالي هو أبسط المفاهيم، وإذا كان أبسط المفاهيم فهو بديهي بين بذاته. وليس الأمر مختصا بالموجود، بل قالوا كل المعقولات الثانية الفلسفية، يعني العلية، الكثرة، الوحدة، كلها مفاهيم بديهية. الإمكان، لأنها من المفاهيم العامة، من المفاهيم العامة التي لا حد لها، لا جنس لها، لا فصل لها، لأنها تعرض كل الموجودات وهي مبدأ لكل الموجودات، كما سيأتي في كل فصل فصل. نحن الآن فقط نتكلم عن الموجود. فإذا كان ملاك العموم، هي بالدقة أمارتان لملاك واحد، هو البين بذاته. البين بذاته كيف نعرفه؟ بأمارة العموم، بأمارة البساطة،
حسب كلماتهم ملاكا.
نعم
يعبون بعض التعبير
صحيح.
والنسبة بين البداء والعموم ليست تساوي.
لا، العموم تقصد أنت البداء بمعنى الأولي، يعني نعم الكل بديهي. التفت عقلي، لا نتكلم عن البديهي الحسي الآن، عن التعقل المعنى الكلي، نعم متساويان.
العموم والبساطة، البساطة متساوية.
العموم المفهوم هو البساطة، نعم. العموم هو أخذ المفهوم من حيثية الشمول، البساطة أخذ المفهوم من حيثية عدم التركب مما فوقه.
هو في عمل بسيط ليس بعام
من المفاهيم، مفاهيم لا يوجد من المفاهيم.
الحمل الأول
نعم، مفاهيم تصورات، أعم المفاهيم أبسطها، وبالتالي إذا تقيد المفهوم، يعني إذا لم يصبح المفهوم بسيطا، يعني تركب من أي شيء، تركب تركب مما هو أعم منه، فلم يعد من أعم المفاهيم.
وكان مثل بعض المجردات.
لا أتكلم موجودات حاليا، أنت نحن نتكلم مفاهيم تصورات، العمومية التصورية، لا نتكلم عن السعة الوجودية والموجودات الخارجية.
من هذه المجردات تصوراً، هل هي بصائر؟
لا،
مو بصائر،
نعم.
مركب،
نعم.
ليس بسيطة،
نعم.
لكن نجل العموم حتى،
حتى العموم، لأنه هي مندرجة تحت الإمكان مثلاً، تحت الإمكان. هذا إذن بالنسبة إلى البداهة التصورية لمفهوم الوجود. وهذا النقطة مهمة جدا إخوان الأعزاء.
وإنما اطلق البداهة، المراد منه هو البداهة التصورية للمفهوم.
نعم، هنا نتكلم عن البداهة التصورية للمفهوم، بل الأولية، لأنه كما تعرفون في كتاب المنطق في مبادئ الأقيسة قسموا البديهيات إلى أوليات وغير أوليات. غير الأوليات هي التي يحكم بها العقل بمعونة الحس كالحسيات، أو بمعونة الخبر كالمتواترات، بينما الأوليات هي البديهيات التي يحكم بها العقل الصريح بتعبير الشيخ الرئيس، يعني حتى دون معونة الحس، حتى دون معونة الحس. هذا بالنسبة إلى البداهة، بداهة المفهوم، بداهة التصورية. نأتي إلى البحث الأعمق، وهو بداهة التصديقية للموجود، يعني لأصل الواقعية مقابل السفسطة. وهذا بحث مهم جدا، ويشتمل على ثمرات دقيقة ودقة عقلية مهمة جدا. ويقع الكلام على أمرين، طبعا كلامنا هو في أصالة أصل الواقعية. الكلام في أصل الواقعية يقع على أمرين، الأمر الأول في أنحاء أصل الواقعية، لأن أصل الواقعية لا يطلق على أمر واحد، هذه قضية مهمة. يوجد واقعية مقابل سفسطة، واقعية أخرى مقابل سفسطة أخرى. أولا في أقسام الواقعية وما يقابل كل قسم من السفسطة، وثانيا في الاستدلال. طبعا لا يوجد استدلال في التنبيه على أصالة الواقعية لأنها بديهية، ولكن لعروض الغفلة لكثير من السفسطائيين تم البحث، وكان بحث مهم جدا كما يقول الشهيد مطهري في كتاب أصول الفلسفة والمذهب الواقع. يقول صحيح نحن نناقش أمر بديهي أنه يوجد واقع أو لا يوجد واقع، ولكن هذا الأمر البديهي ثمراته أنه أخرج لنا دقة فلسفية غير معهودة من قبل كانت عند المسلمين. والعلامة الطبطبائي قد عمل في هذا المجال يعني عمل جبار جدا، سواء في تعليقاته على الأسفار، في كتاب أصول الفلسفة والمذهب الواقعي، حتى في مقدمته على النهاية وغيرها من الكتب، وفي كتب، حتى في رسالة المغالطة، لديه رسالة في المغالطة، في رسالة البرهان. مهم جدا، يعني كان عمله جبارا في هذا المجال. على أي حال، بالنسبة للأمر الأول، أقسام البداهة أو أقسام السفسطة وأصل الواقعية، الأقسام تقع على ثلاثة أمور. تارة نقول أصل الواقعية بمعنى أن هناك موجودات، هناك موجودات، فلنطلق على هذا المعنى أصل الواقعية الوجودية، أو بالتعبير الغربي الأصل الواقعية الأونتولوجية، أن هناك موجودات. هذا ويقابل الواقعية بهذا المعنى سفسطة، هي إنكار الموجودات أو الشك فيها، كما نجده عند بعض السفسطائيين القدماء والمحدثين في الفكر الغربي، الشك في الواقعية. حتى أبو حامد الغزالي في كتاب المنقذ من الضلال، اقرأوا كتاب المنقذ من الضلال، في مقدمته يقول أنا وصلت إلى درجة حتى يعني صار إذا رأى ماء يشك أن هذا ماء، يعني وصل إلى درجة الشك في أصل الواقعية، أبو حامد الغزالي في المنقذ من الضلال. فإذا أصل الواقعية بالمعنى الأول هو الموجودات، أن هناك موجودات، هناك وجود، هذا يسمى أصل الواقعية الوجودية. المعنى الثاني لأصل الواقعية هو أنه نعم هناك موجودات ولي أن أصيبها، يعني أعرف الموجود. فأصل الواقعية بالمعنى الثاني لا ينكر الموجودات أو يشك فيها، ولكن ينكر إمكان المعرفة، ينكر إمكان المعرفة. يقول أنا ما، هذا ديكارت مثلا، ديكارت في بعض كلماته يقول أنا في الحقيقة ما أعرفه لا أعرف، أشك في كونه مطابقا للواقع. أنا كيف أعرف أن لون الحائط أبيض، أنني ما أراه أبيض هو في نفس الأمر أبيض، الذبابة ترى الحائط أخضر هو في نفسه ماذا، أنا لا أرى الحائط إلا من منظاري هو في نفس الأمر أبيض، لا أعرف. فيشك في الموجودات من باب شكه العلمي، لا يشك في أن هناك واقع، ولكن يقول هذا الواقع لا أحكيه، لا أحكي عنه، هو يظهر لي، أنا هناك عندي منظومة معرفية، ولكن لا أعرف إن كانت هذه المنظومة، لا سبيل لي أن أعرف إن كانت هذه المنظومة المعرفية حق أم باطل، لا، أنا هكذا لون عقلي يلون الأشياء. ولذلك هو قسم، فرق بين النومنا والفينومنا. النومنا هي الشيء في ذاته، الفينومنا هي الشيء كما يظهر لي. يقول كل معارف البشر هي أشياء تظهر لهم مختلطة ببعدهم البيولوجي، ببعدهم النفسي، فليست بالحقيقة تعكس الواقع. فالسفسطة هنا سفسطة ماذا؟ علمية، معرفية، حكائية. يعني يقول هناك واقع ولكن لا حكاية. نعم، سفسطة حكائية، سفسطة علمية، سفسطة معرفية، ليست سفسطة أنطولوجية أو وجودية، سفسطة حكائية. هذان القسمان المشهوران من السفسطة والواقعية، وهما الأمران الذي اشتغل عليهما العلامة الطبطبائي في شتى كتبه. ولكن يوجد قسم ثالث من السفسطة غير موجود في كتب العلامة، وقد التفت إليه من حوالي 50-60 سنة، يعني انبعث مجددا عند الغربيين، عند فلاسفة التحليل، خاصة فلاسفة جامعة كامبريدج جورج مور وبرتراند راسل وفيتغنشتاين، فلاسفة التحليل بدأوا ينظرون إلى الأمر من جهة أخرى. ماذا قالوا؟ قالوا إني أعرف الواقع وهناك واقع، أنا لا أنكر المعرفة ولا أنكر الواقع، ولكن المشكلة في اللغة،
نقلها للآخر
لا يمكن أن أنقل لك المعرفة إن لم تكن من لغتي، لأن اللغة جزء من التكوين الفكري عندك. الذي يفكر باللغة العربية غير الذي يفكر باللغة الصينية، وبالتالي هناك واقعية أسميها أنا الواقعية الدلالية، لا الواقعية الحكائية العلمية أو الواقعية الأنطولوجية الوجودية، بل الواقعية الدلالية. هل يمكن أن ندلل على ما نعرف من الواقع الموجود أم لا يمكن؟ طبعا في العصور القديمة السفسطائية في أزمنة اليونان كان موجود هذا الأمر، بل حتى في العصور الإسلامية، في العصور الإسلامية انتشر أيضا هذا الأمر. ارجعوا إلى محاورات متى بن يونس مع السرافي، ماذا يقول السرافي له؟ يقول له أنا لا أحتاج إلى منطقكم، لقد كفينا بنحو العرب عن منطق أهل اليونان، فمنطق أهل اليونان هو لغتهم ونحونا هو منطقنا. لاحظ الربط بين فعاليات الذهن واللغة كان موجود عندهم. على أي حال، طبعا أنا لن أتكلم عن السفسطائية الدلالية والواقعية الدلالية، هذا لها بحث مهم ولكن خارج محل البحث. الكلام يقع على إثبات الواقعية الوجودية الأنطولوجية والواقعية الحكائية العلمية. العلامة الطباطبائي بالنسبة إلى الواقعية الأنطولوجية الوجودية عادة يتم الحديث عن إثبات واقعية النفس، أنني موجود، أنني من الموجودات، وواقعية ما وراء النفس وأن هناك موجودات أخرى غيري. هذا دائرة الواقعية الوجودية. عندما نتكلم عن الواقعية الوجودية أنني موجود وهناك غيري موجود. وأما الواقعية الدلالية نتكلم عن أنني لا يمكن أن أعرف كما ذكر. مثلا المصنف قال في بداية الحكمة إن الإنسان يجد من نفسه أن لنفسه حقيقة وواقعية، وأن هناك حقيقة وواقعية وراء نفسه، هذه الواقعية الوجودية، وأن له أن يصيبها، هذه الواقعية الحكائية أو العلمية. وفي نهاية الحكمة أيضا ماذا قال؟ قال إن معاشر الناس أشياء موجودة جدا، ومعنا أشياء أخرى موجودة جدا، إلى أن يقول غير أن كما لا نشك في ذلك لا نرتاب أيضا في أن ربما نخطأ. قوله ربما نخطئ يعني ماذا؟ يعني لنصيب ونخطئ، لأنه لا معنى للخطأ دون القول بالإصابة، ربما نخطئ فلا بد حتى نضمن الإصابة من كذا. فإذا هو يتكلم عن هذه الواقعيات الثلاثة. قبل البدء بالاستدلال أو بذكر ما ذكروه، موضوع الفلسفة ما هو؟ موضوع الفلسفة هو الموجود بالحيثية الإطلاقية، الموجود من حيث هو موجود. أي مقدار من الصفصطتين أو الصفصطات الثلاثة لابد من دفعها حتى يتحقق موضوع الفلسفة؟ هل لابد أن ندفع الصفصطة الحكائية والصفصطة الدلالية والصفصطة الوجودية أم لا؟ والله العالم أن موضوع الفلسفة هو الموجود من حيث هو موجود. حتى يتحقق موضوع للفلسفة لابد أن نثبت أن هناك موجود، فلابد من دفع الصفصطة الوجودية فقط، هذا يتحقق موضوع الفلسفة وينتهي أنه قد تحقق موضوع الفلسفة. ولكن حتى يتيسر لي العملية العلمية لابد أن أدفع الصفصطة الثانية الحكائية. فإذا موضوع الفلسفة هو الموجود، موضوع الفلسفة هو ليس العملية الذهنية لاكتشاف الموجود، موضوع الفلسفة هو الموجود من حيث هو موجود. فحتى يتحقق موضوع الفلسفة لابد أن أثبت أن هناك وجود معين، هذا يتحقق بدفع الصفصطة الأولى. أما الصفصطة الثانية لماذا أدفعها؟ حتى يتيسر لي البحث، لأنني لو كنت معتقدا بوجود موضوع الفلسفة وأقطع الطريق أمام العلم فهناك علم في نفس الأمر ولكن لا يمكن أن أبحثه. جيد. ولذلك العلامة الطبطبائي، يعني لله در العلامة الطبطبائي، يعني دقيق جدا، عندما دفع الصفصطة الأولى في النهاية قال إن معاشر الناس أشياء موجودة جدا ومعنى أشياء أخرى موجودة، قطع الكلام، قال هناك سماء وأرض وكذا، هذا حقق موضوع الفلسفة. ولكن عندما أتى لوجه الحاجة قال لا نشك أننا ربما نخطئ، فاحتجنا إلى البحث. يعني للدخول في عملية التعليم والتعلم يحتاج إلى دفع الصفصطة الثانية، ولكن لتحقيق موضوعية العلم يحتاج لدفع الصفصطة الأولى فقط. سنأتي تطبيق العبارة وستظهر بشكل واضح جدا. واضح المسألة؟ هذا بالنسبة إلى التنبيهات قبل البدء بالإثبات أو التنبيه على أصل الواقعية. أنا فقط سأقسم البحث وأترك الكلام التفصيلي إلى يوم غد إن شاء الله. كيف تم؟ طبعا نبدأ الآن بدفع الصفصطة الوجودية، دفع الصفصطة الحكائية والمعرفية يأتي البحث عنها. الآن فقط نريد أن نثبت أن هناك موجودات، أن موضوع الفلسفة محقق. تعرفون أنه حتى موضوع الفلسفة متى يتحقق؟ يتحقق إذا وجد ولو موجود واحد، لأننا نريد أن نبحث عن موجودية الموجود، لا نبحث عن موجود سمائي أو أرضي، لا نبحث عن موجود مجرد أو مادي. موضوع الفلسفة هو الموجود بقول مطلق، فلو وجد موجود ما تحقق موضوع الفلسفة تصديق. ولذلك قالوا يتوقف موضوع الفلسفة يتوقف على الموجود بنحو الموجبة الجزئية. ما معنى بنحو الموجبة الجزئية؟ يعني لابد أن نقول هناك بعض الموجودات لا أقل، يعني شيء من الموجودات متحقق. جيد. ونقيد الموجبة الكلية، ما هو نقيد الموجبة الكلية الموجبة الجزئية عفوا منطقيا ما هو نقيد الموجبة الجزئية؟ بعض ألف باء نقيدها ماذا؟ سالب الكلية، الاختلاف بالكم والكيف. فإذا نحن نريد أن نثبت أن بعض الأمور موجودة، هذا حتى يتحقق موضوع الفلسفة. سلك العلماء، وهذا الذي أذكره لم أجده في أي شرح يعني أو تعليق، سلك العلماء لأجل هذا الأمر طريقين. إما ذهبوا لإثبات الموجبة الجزئية، يعني إثبات مباشرة أن بعض الأشياء موجودة، وإما ذهبوا إلى إبطال السالبة الكلية، حتى يبطل إذا بطلت السالبة الكلية صدق نقيدها، صدق نقيدها. هذان طريقان. فتجد بعض الطرق للتنبيه على أصل الواقعية تنبيه على أن هناك موجود ما من خلال الإدراك الحسي. طريق آخر إبطال السالبة الكلية، يقول لو لم يكن هناك شيء من الموجودات يلزم كذا، فحتما هناك شيء من الموجودات. هذان طريقان. الطريق الذي سلكه البعض للتنبيه على أصل الواقعية من خلال الإيجاب الجزئي هما طريقان. طريق العلم الحضوري بالنفس وبأحوال النفس، لأن النفس موجود من الموجودات، قال أن النفس موجود من الموجودات وأنا أعلم حضورا بها، فثبتت النفس، تتحقق موضوع الفلسفة لأنه ثبت موجودا من الموجودات على نحو الإيجاب الجزئي. نعم. ويقول أيضا وراء النفس يمكن أن أدرك ما هو وراء النفس بالعلم الحضوري أيضا كما سيأتي تفصيله، المحسوس بالخصوص المحسوس. فإذا من طريق العلم الحضوري، بعضهم سلك طريق العلم الحضوري لإثبات الإيجاب الجزئي لموضوع الفلسفة، يعني أن بعض الموجود موجود، بعض الأمور موجودة، طريق العلم الحضوري. بعضهم سلك طريق ليس العلم الحضوري طريق الفطريات من البديهيات. وقال أنا أنفعل من الموجودات الخارجية، وهذا الانفعال لا يكون عن عدم، فلا بد من موجود انفعلت بسببه، فأثبت الموجود بنحو الإيجاب الجزئي بسبب الانفعالات. هذا ما ذكره الشيخ المصباح في بعض كتبه، وعلق أيضا الشيخ الفياضي عليه. فإذا هذا الطريق الأول، طريق إثبات الإيجاب الجزئي بطريقين: علم الحضور يثبت موجبة جزئية من الموجودات، أو الفطريات يثبت موجبة جزئية من الموجودات. الطريق الثاني هو ماذا؟ هو إبطال السلب الكلي، وهو الطريق الذي اتبعه شيخ الجوادي في الرحيق المختوم في شرحه على الأسفار، والعلامة الطباطبائي في كتبه الأخرى غير النهاية. يعني ذهب فقال هكذا: السالبة الكلية كاذبة. ما هي السالبة الكلية؟ يعني لا شيء موجود، كاذبة، فيصدق الموجبة الجزئية أن بعض الأشياء موجودة. كيف يبطل السالبة الكلية؟ العلامة اعتمد هذا البرهان في حاشيته على الأسفار، ولكن هنا في النهاية سلك سلوك العلم الحضوري. فعند العلامة كلامان: كلام في إثبات الواقعية من طريق الإيجاب الجزئي، وكلام في إثبات الواقعية من خلال نفي السلب الكلي. يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.